بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك الصلاة. الكلمة من فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وهذه الآداب متنوعة، فمنها ما هو ركن لا تصح الصلاة إلا به، ومنها ما هو واجب إذا تركه متعمدا في الصلاة بطلت الصلاة، وهناك آداب مسنونة، وكذلك هناك مكروهات ينبغي الابتعاد عنها في الصلاة. فالآداب كثيرة ومتنوعة، وحديثي معكم حول أدب من الآداب متعلق بما يفعله النائم إذا نام عن الصلاة. فأبو قتادة رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ جانب الطريق للراحة، وذلك لما كان عليه الصلاة والسلام من النعاس ومن التعب. فقال ذهبت معه للنوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة انظر، أي هل هناك من آخرين أتوا للنوم؟ فقال أبو قتادة رضي الله عنه هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة، أي أصبحوا سبعة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر، أي كانوا منتبهين لوقت صلاة الفجر. فقال أبو قتادة فضرب على آذانهم، أي ناموا نوما عميقا، فما أيقظهم إلا حر الشمس، وهذا كناية عن طلوعها وخروج وقت صلاة الفجر. فقاموا فساروا هنية، أي إنهم لما استيقظوا ساروا في طريقهم القليل من الوقت ولم يصلوها في أول ما استيقظوا، ثم نزلوا فتوضأوا، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر، أي قضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر التي فاتتهم، ثم أكملوا سيرهم بعد قضائهم للصلاة. فيظهر من هذا الحديث أدب يتعلق بما يفعله المسلم إذا أراد أن ينام. فهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن ينام فإنه يتحين للصلاة، وذلك بوضع المنبه أو قيام أحد لكي ينبههم للصلاة. فشأن المسلم أنه حريص إذا أراد أن ينام أن يستيقظ للصلاة بعد نومه، وهذا وفي هذا الحديث ما يدل على ذلك، وأن المسلم يبذل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ للصلاة إذا نام. إذن فمن الخطأ من ما يقع فيه بعض الناس هداهم الله أنه إذا نام فإنه لا يفكر في شأن الصلاة، وإنما يؤقت صلاته على استيقاظه من النوم، فمهما نام من الوقت فإنه لم يزل نائما حتى يستيقظ، فإذا استيقظ قام وقضى الصلوات التي فاتته. ليس على هذا شأن المسلم، بل المسلم يحرص على أن يبذل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ للصلاة. ومما يتعلق بهذا الحديث أيضا من الآداب أن النوم له سلطان على الإنسان، فربما حصل تفويت للصلاة بسبب التعب مع بذل الأسباب، فهاهنا يعذر المرء في هذه الحال إذا فاتته الصلاة وقد بذل الأسباب الشرعية. ثم إنه إذا استيقظ فإنه يتحول عن هذا المكان الذي نام عنه عن الصلاة، فمثلا إذا كان ينام في هذه الغرفة ثم استيقظ فإنه يتوضأ ويصلي في غير هذا المكان الذي فاتته فيه الصلاة. ومن ذلك أيضا أنه إذا استيقظ فإنه يبدأ أولا بصلاة النافلة، وهذا يدل على أهمية المحافظة على صلاة النافلة وأنها لا تفوت حتى لو خرج الوقت ولم يصلي الفريضة، فإنه أول أمر يبدأ به بعد الاستيقاظ من النوم أن يؤدي السنة، وهذا يدل على أهمية هذه الراتبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على أداء ركعتي راتبة الفجر، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث بدأ بها قبل أن يصلي الفريضة. إذن المسلم من شأنه أنه يبذل الأسباب الشرعية لكي يستيقظ للصلاة، وفي هذه الأزمنة بحمد الله توجد هذه المنبهات التي تعين الإنسان على الاستيقاظ للصلاة، فيجعل هذه الأسباب معينة له على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبذل ما يستطيع من الأسباب. ثم إنه إذا فاتته الصلاة بعد أن بذل هذه الأسباب وإنه لا حرج عليه أن يقضي الصلاة التي فاتت ويبدأ بصلاة الراتب أولا ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الحديث والكلام أثناء يقول الأذان الثاني لخطبة الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن يوم الجمعة يوم عظيم شرع الله جل وعلا فيه صلاة من أعظم الصلوات هي صلاة الجمعة، ولأجل هذه الصلاة شرعت هناك سنن وآداب كثيرة كلها لأجل تحقيق المقصود الأعظم من هذه الصلاة، ألا وهو حضور خطبة الخطيب والصلاة بعد هذه الخطبة. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلذلك المرء في هذا اليوم العظيم لا يكون منشغلا إلا بما فيه مصلحة، ومن جملة هذه المصالح أن ينقطع عن البيع وعن الشراء وقت النداء الثاني الذي يصعد فيه الخطيب على المنبر حتى يحضر الخطبة ويستمع لخطبة الخطيب. ومن جملة الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة أنه يحرم الحديث أثناء خطبة الخطيب، وهذا الحكم خاص بحال خطبة الخطيب، حتى إنه يمنع من العبث واللهو. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وجاء في بعض الروايات: ومن مس الحصى فقد لغى. إذن لابد من الحرص على تحقيق هذا الأمر العظيم، وهو عدم الحديث أثناء خطبة الخطيب. ولكن لو حصل وأن تكلم أثناء الأذان وليس أثناء خطبة الخطيب، فإن هذا الكلام إذا كان له داعيه الذي يدعو له فإنه لا حرج في ذلك، لأنه لم يأتي وقت المنع إلى الآن. أما إذا فرغ المؤذن من الأذان وشرع الخطيب في الخطبة فإنه يحرم الحديث حينئذ. إذن فهذا الحكم متعلق بخطبة الخطيب يوم الجمعة، وأما قبل ذلك فإنه يتأدب بقية الآداب، ومن جملة الآداب أن يردد خلف المؤذن، فإن هذه عبادة هذا الوقت، فالعبادات لها أوقاتها التي تشرع فيها وتستحب فيها، ومن جملة ما يستحب الترديد خلف المؤذن إذا أذن. فإذا أذن المؤذن فإن السنة في ذلك أن تردد خلفه، ولو حصل حديث أثناء ذلك، خصوصا أنه قد يحتاج إلى بعض الكلام قبل أن يشرع الخطيب في الخطبة، فإن تكلم في أثناء ذلك فإنه لا حرج عليه، لأن الخطيب لم يبدأ بالخطبة، فإذا بدأ أمسك السامع عن الحديث وعن العبث وقت خطبة الخطيب. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل الأب يقول بعد وفاته هل له يقول صدقة جارية، أن يقول وضعت له أو عملت يقول له صدقة جارية بعد وفاته، هل يحتسب له على أنها صدقة جارية وهو في قبره؟
من جملة ما يبر به المرء والداه أن يتصدق عنهم، فالصدقة والدعاء عنهم من جملة الأمور التي ينتفع بها الميت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه معاذ رضي الله عنه، وفي لفظ جاءته امرأة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت وعليها دين، أفيجزئ أن وعليها قضاء وعليها صيام يوم، أفيجزي أن أصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وهذا يدل على أن قضاء الدين وبذل الأموال والصدقة عن الوالدين هي من جملة ما ينفع الوالدين، والله جل وعلا قال: وليس للإنسان إلا ما سعى وولد الإنسان من سعيه. فإذا تصدق الولد عن أباه وكانت هذه الصدقة صدقة جارية أو صدقة غير جارية ووهب الثواب لوالديه، فإنه يصل الثواب بإذن الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: أنا أقول أن أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فيقول في حال تركت الصيام لمرض أو يقول لسفر أو غيره، هل يكون لي أجر الصيام؟
من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان أن يكون عمله ديمة، وكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحافظ على الأعمال الصالحة الفاضلة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه، وكان أحب، وجاء في الحديث: وكان أحب العمل إليه صلى الله عليه وسلم ديمة. فيستحب للإنسان أن يتعبد الله جل وعلا بهذه العبادات وأن يحافظ عليها، وهذه العبادات التي يحافظ عليها يؤجر عليها الإنسان حين مرضه وحين سفره كأنه قام بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كنت محافظا على عمل من الأعمال الصالحة الفاضلة وعرض عليك عارض المرض أو السفر أو غير ذلك، فإنك تنال أجر هذا العمل وإن لم تعمله، وهذا من بركة محافظة على الأعمال الصالحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. الله يبارك فيك.
عبرك يقول عن الميت: إذا حضر الغسل، إذا حضر الصلاة كتب له قراط، وإذا حضر الدفن كتب له قرطان، لكن حضر الدفن ما صلى ما دفن معهم، حضر الدفن كذا الصحة وكذا دخل الدفن وفرط، هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو عبد الله فضيلة الشيخ يقول: إذا الشخص يقول حضر الصلاة على الميت يكتب له قيراط، فإذا يقول حضر الدفن يكتب له قيراطان، يقول إذا حضر الدفن لكن لم يشارك في الدفن هل له قيراطان؟
من الأعمال الفاضلة وهي من جملة الحقوق على المسلم أن يتبع جنازته، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من جملة الحقوق التي هي من حقوق المسلم على أخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على اتباع الجنازة والصلاة عليها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قيراطين لمن أتم تشييع جنازة أخيه المسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فالمقصود الأعظم من هذين الفعلين، أولا الصلاة على الميت، والثاني شهود دفنه. فإذا اتبع الجنازة حتى صلي عليها نال بذلك قيراط، وإذا اتبعها حتى تدفن فله قيراطان. وليس من شرط الاتباع أن يشارك في الدفن، فلو أنه شيع هذه الجنازة وكان معها حتى تدفن فإنه يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى الأجر الوارد في ذلك وإن لم يشارك في الدفن، لأن المشاركة في الدفن قد تقتصر على أهل الميت ومن كان قريبا منه، وأما تشيع الجنازة واتباعها فإن ذلك يعم أهل الميت ويعم كل من حضر وشيع هذه الجنازة. إذن من شيع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان، وليس شرطا في ذلك أن يكون مشاركا في الدفن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول البعض من الناس يرسل يقول على مواقع التواصل أدعية في يوم الجمعة عبر المجموعات، يقول هل هذه الأدعية في يوم الجمعة وتخصيص هذا الدعاء في يوم الجمعة هل جائز؟
يوم الجمعة تشرع فيه أعمال كثيرة، ومن جملة هذه الأعمال الحرص على الدعاء، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. فإذا الدعاء في يوم الجمعة له مزية خاصة، وأنه من أوقات إجابة الدعاء، وقد ذكر العلماء في تحديد هذه الساعة أقوالا كثيرة. من أرجح هذه الأقوال قولين: القول الأول أنها من حين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، والقول الثاني أنها في آخر ساعة من ساعات الجمعة. فإذا علمنا أن هذا اليوم يوم فاضل ينبغي للمسلم أن يحرص فيه على الدعاء، فإن كانت هذه الأدعية المرسلة هي أدعية من باب التعليم ومن باب الحرص على الدعاء، وفيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية دعائه عليه الصلاة والسلام، أو أنها من أدعية الأنبياء أو أدعية الصالحين أو كلمات طيبة يستفيد منها الداعي، فإنه إن قام بنشر هذه الأدعية على أنها أدعية مأثورة وأدعية فيها معان وكلمات طيبة وتخلو من المحاذير الشرعية في الدعاء، فإن نشر مثل هذه الأدعية تذكير بهذه الأدعية، ولا يخصص شيء منها على سبيل التعبد، وإنما من أرسل هذه الرسالة فإنه يذكر في أولها أن هذه أدعية يختار منها الإنسان ما يحتاج، أو هي أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم للداعي أن يدعو بها، فيدعو بها من غير أن يعتقد أن أحدها له مزية خاصة، وإنما يدعو بها وبغيرها مما يحتاجه الإنسان سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يدرك المصلي الصلاة إذا دخل في الصلاة و يقول المصلين في وضع الركوع أم يجب أن يكون الإمام في وضع الركوع؟
إدراك الركعة إنما يكون بإدراك الإمام راكعا، فإذا دخل والإمام لم يزل راكعا فأدرك الركوع معه، وعندما نقول أدرك الركوع معه أي حصل أقل ما يسمى به الركوع ركوعا، وهو السكون في العضو، فإذا سكن في العضو واطمأن به فرفع الإمام رأسه فإنه يكون بذلك مدركا للركوع فإذا لم يرى الإمام وإنما سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو لم يزل إلى الآن لم يركع، وإنما ركع بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمده، أو أنه رأى الإمام قد رفع رأسه من الركوع وقد قال وهو قائم سمع الله لمن حمده، فإنه عند ذاك لم يدرك الركعة لأنه لم يدرك الإمام راكعا، فالعبرة في ذلك أن يكون مدركا لركوع الإمام، وذلك إما بأن يراه وهو راكع، وإما بأن لا يسمع منه التسميع إذا رفع رأسه من الركوع وإنما ركع، وبعد أن ركع سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فعند ذاك يكون مدركا للركوع. أما إذا رأى الإمام وهو قائم أو قال الإمام سمع الله لمن حمده ولم يشرع في الركوع فإن الركوع قد فاته، فالعبرة في ذلك بإدراك الإمام وهو راكع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لو وصلت إلى المسجد في صلاة الفجر بعد الإقامة، فيقول دخلت في الصلاة مباشرة، ويقول بعد الصلاة هل أصلي السنة أم هذا وقت نهي وأخر يقول السنة إلى بعد طلوع الشمس؟
راتبة الفجر وسنة الفجر من السنن التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، فعائشة رضي الله عنها تقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر والوتر، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن هذه الصلاة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. فيستحب للإنسان أن يحافظ على راتبة الفجر، وهذه الراتبة إذا فاتته بأن أقيمت الصلاة ولم يصلي سنة الفجر فإن له في قضاء هذه السنة وقتان: الوقت الأول أن يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة، فإذا فرغ من الصلاة فله أن يصلي راتبة الفجر، وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي في قضائها، عندما قام الرجل يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، فقال لا يا رسول الله أتاني الركعتان قبل الفجر لم أصليهما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية والوقت الثاني لقضاء هذه الراتبة إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، فإذا طلعت الشمس وارتفعت فله أن يصليها بعدما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وفي ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث فعله صلى الله عليه وسلم في قضاء راتبة الفجر. فإذا هما وقتان، وبعض العلماء يرجح في أن يصلي هذه الصلاة في وقت إباحة الصلاة. ولكن إن كان يخشى على نفسه مثلا أنه إذا صلى لم يصلي هذه السنة بعد صلاة الفجر، يخشى على نفسه أنه إذا لم يصليها مباشرة أنه يذهب إلى عمله فينشغل بالعمل وتفوته سنة الفجر، فهنا لو أنه صلىها بعد صلاة الفجر مباشرة فإن هذا مما هو مشروع في قضائها، ولولا أن تقضى إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في بعض الأحيان يقول أسبح بعد الصلاة، ويقول أزيد على 33، أحيانا يقول أنقص على هذا أنقص من هذا العدد، فيقول هل هذا جائز؟
السنة للإنسان أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة على صفتها وعلى عددها، وهذه الأحاديث متنوعة في ألفاظها، فمن هذه الألفاظ أن يقولها عشرا عشرا، ومنها أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 أو يكبر 33 ويقول في ختامها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحديث. فهناك عدة صيغ واردة في كيفية هذه الأذكار وفي عددها، فالأصل أنك تلتزم هذه الأذكار من حيث العدد وتسعى إلى ضبط العدد بما تستطيع بالطرق والوسائل التي يمكن لك من خلالها أن تضبط العدد. ولكن إن حصل تقصير فنسيت كم وصلت واجتهدت في ذلك بالزيادة أو فاتك فأنقصت، فلا حرج عليك في ذلك، فالأصل أنك تأتي بهذه الأذكار عدا كما هي. ولكن ربما يخطئ الإنسان في عددها فينقص أو يزيد في ذلك، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، ويسعى ويجتهد في ضبط العدد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل الحلف الذي يجري على اللسان بغير قصد هل عليه كفارة، خاصة يقول إذا كان على الطعام هل يأكل أم لا يأكل؟
الحلف عبادة من العبادات التي يقصد من خلالها تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف عليه الصلاة والسلام، فكان يقول عليه الصلاة والسلام بالله وتالله وغير ذلك من، وكان يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده ونحو ذلك من الألفاظ التي يقصد منها تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالأصل في الحلف هو تعظيم الله جل وعلا، ومن جملة الأحكام المتعلقة بالحلف أن ما جرى على اللسان من غير قصد الحلف فإنه يمين لغو لا كفارة فيه، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين التي يترتب عليها الكفارة عند الحنف هي اليمين المنعقدة، وانعقاد اليمين أن يجزم القلب بقصد التعظيم بالحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أما إذا جرى هذا على لسان الإنسان من غير قصد الحلف، كان يقول تالله وبالله والله لتأكل والله لتشرب والله لتدخل، ولا يقصد بذلك التعظيم ولا يقصد ذلك الحلف، وإنما يجري على اللسان من غير قصد الحلف، أو يحلف على شيء فيظهر الأمر بخلاف ما حلف عليه، كان يقول والله ما رأيت فلان ثم بعد ذلك يتذكر أنه رآه أو يذكر، فمثل هذا يمين لغو، لا إنها يمين منعقدة. إذن فاليمين التي تترتب عليها الكفارة عند الحنف هي اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي تقع في المستقبل ويقصد بها صاحبها التأكيد على أمر بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. فإذا خلى هذا الأمر من هذا المقصد بأن جرى على اللسان من غير قصد الحلف، فإن هذه اليمين يمين لغو لا تترتب عليها الكفارة عند الحنف، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل طباعة المصحف أفضل صدقة جارية، أو يقول هناك صدقات أفضل يقول من طباعة المصحف؟
الصدقة الجارية لها فضلها، وهي أنه يجري العمل ويجري الأجر لصاحبها ما بقي هذا العمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة الجارية، فقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور يجري للإنسان فيها الثواب وهو في قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته سبعا، وفي رواية خمسا، فذكر صلى الله عليه وسلم منها أو مصحفا ورثه. والمقصود في ذلك هو وقوع المصلحة في ذلك، فإذا كانت المصاحف متوفرة في المسجد أو كثيرة في المسجد، فهنا ليس من المستحسن أن تجعل صدقتك في المصحف لوجود المصاحف الكثيرة التي ربما لا يقرأ كثير منها بسبب وجود الهواتف المتحركة، فها هنا تنتقل إلى صدقة جارية أخرى يقع فيها النفع، كأن تحفر بئرا أو تبني مسجدا أو تبني دارا لابن السبيل. الشاهد أن المقصود أن من أراد أن يتصدق بالصدقة الجارية فإنه يبحث عن أفضل الأعمال التي يحتاج إليها الناس في ذلك، فقد يكون المصحف هو الأفضل، كان يكون هناك دار لتحفيظ القرآن وهناك أعداد كبيرة من الأطفال ومن رواد المسجد ممن يحفظون القرآن ويقرؤونه، فهنا وضع المصحف هنا لا شك أن له أجره وفضله، وقد يكون حفر البئر هو الأفضل، وقد يكون بناء المسجد هو الأفضل، وقد يكون بناء المصالح العامة التي ينتفع بها الناس أفضل. فإذا من أراد أن يسلك هذا المجال فإنه عند إرادته للصدقة يبحث عن أفضل أو أكثر ما يحتاجه الناس في ذلك فيبذلون ماله في هذا الباب من أبواب الصدقة الجارية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ ما حكم صلاة الفجر إذا يقول صليتها مع طلوع الشمس، هل تكون ليقول صلاة قضاء أم أداء في الوقت؟
هذا المصطلح وهو مصطلح القضاء ومصطلح الأداء يعبر عنه الفقهاء بأن من صلى الصلاة في وقتها فقد صلاها أداء، ومن صلاها بعد انقضاء وقتها فإنه يصليها قضاء. هذا مصطلح من المصطلحات التي اصطلح عليها الفقهاء، ولكن في الحقيقة عندما ننظر إلى النصوص الشرعية فإن النصوص دلت على أن من أدرك ركعة من صلاة المغرب قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فإذا أي أدرك الصلاة في وقتها. فإذا قمت وركعت وصليت الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد صليت الصلاة في وقتها، فأما إذا فاتك الوقت بعد ذلك فإنك تقضي هذه الصلاة بعد انقضاء وقتها، كأن تكون قد استيقظت من نوم وقد خرج وقت الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي لفظ لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا من أدرك الصلاة قبل أن يفرغ الوقت فقد أدركها، ومن فاتته الصلاة فإنه يصليها حتى ولو انقضى وقتها ما دام أنه معذور بسبب نوم أو نسيان أو ارتبط بعمل لم يستطع الانفكاك منه حتى خرج الوقت، فهنا يصلي الصلاة ولو فات وقتها لأنه معذور في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت المعذور وقت الذكر أو وقت الاستيقاظ من النوم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ من يحضر يقول قبل الصلاة صلاة الجمعة، هل يقول الأفضل له الصلاة أو قراءة القرآن؟
من جاء يوم الجمعة قبل الصلاة فإن الأفضل في حقه في هذا الوقت هو الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في هذا الوقت، فقال صلى الله عليه وسلم ثم صلى ما كتب له. وأيضا في فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا جاءوا يوم الجمعة فإنهم لم يزل يصلون حتى يطلع الخطيب على المنبر، فالأفضل في هذا الوقت هو الصلاة، إلا إذا كان مرتبطا بمراجعة محفوظ له ولا يجد وقتا لمراجعة هذا المحفوظ إلا في هذا الوقت، فلو أنه انشغل بمراجعة محفوظه كان ذلك أفضل في حقه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.